بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة 46: إذا شك بين 3 والأرباع مثلا، وبعد السلام قبل الشروع في صلاة الاحتياط علم أنها كانت 4، ثم عاد شكه إليه قبل أن يأتي بصلاة الاحتياط، فهل يجب عليه صلاة الاحتياط لعود الموجب لها وهو الشاك، أو لا تجب عليه لسقوط التكليف عنه حين علمه بعد السلام بأنها كانت 4، فيكون الشك بعد التسليم شكا بعد الفراغ، والشك بعد الفراغ لا يعتنى به؟ وجهان، والأحوط الأول، أي أن يشمله دليل البناء على الأكثر وحكمه ركعة الاحتياط. في هذه المسألة مطلبان: المطلب الأول في عرض الأقوال في المسألة ومناقشتها، والمطلب الثاني في تحديد ما هو مقتضى الاحتياط في هذه المسألة. أما المطلب الأول فالأقوال في المقام 4. القول الأول أن المقام مجرى لقاعدة الفراغ، أي عدم الاعتناء بالشك في الركعات بعد التسليم، وقد اختار هذا القول السيد الشاهرودي قدس سره في تعليقته على العروة. وتقريب مطلبه أن المقتضي لقاعدة الفراغ موجود والمانع مفقود، أما المقتضي للقاعدة فهو أن المقتضي لها الشك بعد التسليم، والمفروض أن شكه الفعلي شك بعد التسليم بالوجدان، حيث إنه بعد أن سلم شك في أن صلاته 3 أم 4، فمقتضى كون الشك بعد التسليم عدم الاعتناء به. وأما كون المانع مفقودا فلأن المانع ليس إلا حدوث الشك قبل التسليم، لأنه قبل أن يسلم أيضا شك بين 3 والأرباع، إلا أن المفروض أن الشك السابق قد زال يقينا، لأنه حدث له يقين حين التسليم بأن صلاته 4 ركعات، فالشك السابق زال بالوجدان، وبما أنه قد زال فلا أثر له في المقام، بل الأثر للشك الفعلي، والمفروض أن الشك الفعلي شك بعد التسليم، والشك بعد التسليم مجرا لقاعدة الفراغ. فيشمله قوله عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: إذا شك الرجل بعدما صلى فلم يدري 3 صلى أم 4، وكان يقينه حين انصرف، يعني حينما أتى بالتسليم، أنه أتام لم يعد الصلاة، فهذه الرواية مقتضى إطلاقها شمولها للمقام، لأن المكلف قد شك بعد التسليم. فإن قلت بأن الرواية منصرفة عن المقام لأن مورد الرواية من تيقن حين التسليم أنه صلى أربع ثم عرض له الشاك، وبينما محل المقام حين التسليم كان شاكا في أنه صلى ثلاثا أم أربعا، غاية ما في الباب تبدل شكه إلى اليقين بالأربع ثم عاد للشك مرة أخرى، إلا أن مورد الرواية من كان متيقنا حين التسليم، وهذا ليس متيقنا حين التسليم، فكيف تشمله الرواية؟ قال: دعوى الانصراف ممنوعة. لما؟ لأن اليقين حين التسليم لم يؤخذ في الرواية على نحو الموضوعية، بل كان الغرض من ذكره التمهيد لبيان أن الشك بعد التسليم لا أثر له، فلكي يبين أن الشك بعد التسليم لا أثر له قال: إن كان بنى حين التسليم على أنه أتام فشكه بعده لا أثر له، وإلا فلو فرض أن المكلف كان غافلا حين التسليم، لم يكن بانيا على شيء بل كان في غفلة تامة، وبعد أن أتى بالتسليم حصل له الشك أن صلاته ثلاث أم أربع، لا إشكال في أنه لا يعتني بشكه، مع أنه لم يكن متيقنا حين التسليم بكون صلاته أربع، وإنما كان غافلا بالمرة. مما يرشد إلى أن ذكر هذه اللفظة وكان يقينه حين انصرف لا موضوعية له، وإنما للتمهيد إلى أن ما حصل له إنما هو شك بعد التسليم لا قبله. هذا ما هو بيان للقول الأول، وهو أن الجاري في المقام قاعدة الفراغ، أي عدم الاعتناء بالشك الحادث بعد التسليم. ولكن يلاحظ عليه أولا بأن المنظور في كلامه قدس سره إما أدلة قاعدة الشك، كما في صحيح محمد بن مسلم: كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه، وإما المنظور الأدلة الخاصة الواردة في الشك في عدد الركعات بعد التسليم. فإن كان المنظور الأدلة العامة لقاعدة الفراغ فمن الواضح أنها منصرفة للشك الحادث، ومعنى الشك الحادث الشك الذي لم يسبق بشك مثله، والمفروض في المقام أن الشك بعد التسليم مسبوق بشك مثله قبل التسليم، فهو خارج عن منصرف أدلة قاعدة الفراغ. وإن كان المنظور الأدلة الخاصة كالرواية التي قرأناها وهي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر التي قال فيها: وكان يقينه حين انصرف أنه أتم لم يعد الصلاة، فدعوى أن هذا المذكور مما لا موضوعية له خلاف أصالة الاحتراز، وظاهر أصالة الاحتراز أن قوله وكان يقينه حين انصرف أن له موضوعية، وأن الشك الذي لا يعتنى به الشك الحادث بعد البناء على تمامية الصلاة حين التسليم، سواء كان بناء تفصيليا أو بناء ارتكازيا إجماليا، المهم أنه حين التسليم كان بانيا على تمامية الصلاة ولو ارتكازا، وإن لم يكن ذلك البناء تفصيليا، وهذا مما لا ينطبق على المقام، لأن المكلف في المقام كان حين التسليم شاكا بين الثلاث والأرباع. وثانيا على بعض المباني ومنها مبنى سيدنا الخوئي قدس سره أن مورد قاعدة الفراغ من احتمل أنه كان أذكر حين العمل، لقوله في موثقة بكير بن أعيان: هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. فمن لم يحتمل أنه كان أذكر لم تشمله قاعدة الفراغ، والمكلف في المقام لا يحتمل أنه كان أذكار لعلمه بأنه كان شاكا في الركعات قبل التسليم، فكيف يحتمل أنه كان أذكار حين العمل؟ هذا القول الأول وما فيه. القول الثاني: أن تجري في حقه قاعدة البناء على الأكثر، فيأتي بركعة الاحتياط، وهذا ما ذهب له أغلب المعلقين على العروة، فقد عبر عنه سيدنا الخوئي قدس سره في تعليقته بأنه الأظهر، ووافقه في ذلك السيد الأستاذ مد ظله حيث عبر في تعليقته بأنه الأظهر، كما عبر عنه السيد الميلاني قدس سره بأنه الأوجه، وعبر عنه السيد أبو الحسن الإصفهاني والسيد البروجردي والسيد القلبيقاني قدست أسرارهم بأنه الأقوى. ومن الواضح أن هناك فرق في هذه التعبيرات بين التعبير بالأظهر والتعبير بالأوجه والتعبير بالأقوى، فإن الملحوظ في كل تعبير نكتة تختلف عن نكتة التعبير الآخر. فمن عبر بأنه الأظهار كسيدنا الخوئي قدس سره فمدركه ظهور الدليل، لأنه مستند إلى أن ظاهر دليل البناء على الأكثر شموله للمقام، لذلك عبر عنه بأنه الأظهر. وبيان ذلك يبتني على مقدمتين: المقدمة الأولى المفروغية عن أن دليل قاعدة الفراغ لا يشمل المقام لما مضى من النقاش في شمول دليل قاعدة الفراغ للمقام. المقدمة الثانية أن مقتضى إطلاق دليل البناء على الأكثر شموله، هذا معنى الأظهر يعني التمسك بالإطلاق، شموله للشك الحادث أثناء الصلاة، فإنه كان حين الصلاة شاكا بين الثلاث والأربع إلى أن سلم وهو شاك، فالشك الحادث حين الصلاة موضوع لقاعدة البناء على الأكثر، لأن هذا الشك إما أنه سيبقى إلى أن يأتي بركعة الاحتياط، وإما أنه سيزول ثم مثلا يعود، وإما أنه يزول ولا يعود. أما إذا زال ولم يعود لا يشمله دليل البناء على الأكثر، إما لانتفاء الموضوع أو للغوية الشمول له بعد تبدل الشك إلى اليقين وعدم عودة الشك مرة أخرى. وأما الفردان الأولان وهو أن الشك استمر إلى حين الإتيان بركعة الاحتياط، أو أنه زال ثم عاد مرة أخرى، فمقتضى إطلاق دليل البناء على الأكثر شموله لشك حدث، وإن زال إلا أنه عاد مرة أخرى مقتضى إطلاق دليل البناء على الأكثر شموله له. وبعبارة أخرى، ظاهر سياق دليل البناء على الأكثر أن موضوعه الشك الفعلي حين الصلاة وحين الإتيان بالوظيفة، وهذا منطبق على المقام، فهو حين الصلاة كان شاكا بالفعل، وحين الإتيان بوظيفة البناء على الأكثر أيضا كان شاكا، لأنه حين التسليم شاك، وحين الإتيان بركعة الاحتياط كان شاكا. فبما أن الشك فعلي حين الصلاة وحين الإتيان بالوظيفة، فمقتضى إطلاق دليل البناء على الأكثر شموله لمحل الكلام، وهذا هو أمتن الوجوه. هذا بلحاظ التعبير عنه بأنه الأظهر، وأما من عبر عنه بأنه الأقوى في المقام، من عبر عنه بأنه الأوجه في المقام، فيقال إن هذا هو مقتضى قاعدة الاشتغال مع فقدان المانع. أما أنه مقتضى قاعدة الاشتغال فلأن الشك الذي حدث أثناء الصلاة، وهو الشك بين الثلاث والأرباع بغض النظر عن الأدلة، الشك الذي حدث أثناء الصلاة بين الثلاث والأرباع يقتضي بضم قاعدة الاشتغال أن يأتي المكلف بركعة مفصولة، لأن الإتيان بركعة مفصولة هو الضمان أن لا تكون الصلاة زائدة ولا ناقصة، إذ على فرض الإتيان بركعة موصولة تكون الصلاة محتملة للزيادة، فالضمان لكون الصلاة لا زائدة ولا ناقصة من حيث الركعات الإتيان بالركعة المفصولة. فمقتضى الشك حين الصلاة أنه على ثلاث أو أربع بضم قاعدة الاشتغال أن يأتي بالركعة المفصولة، ولا مانع من ذلك إلا زوال الشك بأن يقال إن هذا الشك تبدل إلى اليقين، والمفروض أن هذا المانع غير تام. لما؟ لأن اليقين لا يلاحظ على نحو الموضوعية، بل اليقين بحسب المرتكزات العقلائية ملحوظ على نحو الطريقية المحضة ولا موضوعية له، فإذا كان طريقا محضا وقد زال، لأن الشك بعد أن انقلب إلى اليقين اليقين أيضا زال ورجع الشك مرة أخرى، فلا طريقية لهذا اليقين في كشف الواقع كي يكون مانعا من تطبيق قاعدة الاشتغال. ودعوى أن المقام مشمول لقاعدة الفراغ ممنوعة. لما؟ لأن قاعدة الفراغ موضوعها الشك بعد الفراغ، والشك قبل الإتيان بركعة الاحتياط ليس شكا بعد الفراغ كي يكون موردا لأدلة قاعدة الفراغ. إذن الأوجه في المقام أن يقال بأن الجاري في حقه هو قاعدة البناء على الأكثر والإتيان بركعة الاحتياط. أما من عبر عنه بأنه الأقوى، فالمنظور في هذا التعبير أن الشك الزائل العائد كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد، فقد يقال أن الشك الزائل العائد كالذي لم يعد. لما؟ لأنه بعد أن فصل بينهما باليقين فالشك متعدد عقلا، هذا الشك غير ذاك الشك، للفاصل بينهما باليقين فهو كالشك الذي لم يعد لا كالشك الذي لم يزل بعد تعدد الشكين عقلان، وبالتالي فلا مجال لشمول دليل البناء على الأكثر له. قد يقال هكذا، ولكن المدار في هذه الموارد ليس على الدقة العقلية كي يقال إن هنا شكين، شك حادث وشك زائل وقد فصل بينهما باليقين، بل المدار على النظر الارتكازي. والنظر الارتكازي العرفي يرى أن الشك ما زال مستمرا لوحدة الموضوع وعدم الفصل الزمني المعتد به. الموضوع واحد، أنه شك بين الثلاث والأربع، ولم يفصل بين الشكين زمن معتد به، انقلب يقينا ثم عاد إلى الشك وهو ما زال في محله، لم يأتي بعد بركعة الاحتياط. فحيث لم يفصل بينهما زمن معتد به، فالشك بالنظر العرفي ما زال باقيا ومستمرا. وإن فصل بينهما يقين فهو كالذي لم يزل، لأنه كالذي لم يعد، ومقتضى كونه مستمرا بالفعل شمول دليل البناء على الأكثر له. هذا بالنسبة إلى القول الثاني، وهو القول الأقوى أو الأوجه أو الأظهر في المقام. القول الثالث، ما يستفاد من تعليقة المحقق العراقي قدس سره على العروة وتبعه تلامذته كالسبزواري والشيرازي والآملي وغيرهم، من التفصيل بين أن يكون المقتضي واحدا أو متعددا، بمعنى أن الشك الحادث بعد السلام وبعد انقلاب اليقين إلى الشك، هل هو بنفس المقتضي للشك الذي حدث قبل التسليم أم لا؟ فإن كان المقتضي لهما واحدان فهو شك مستمر بالنظر العرفي، وإن كان المقتضي لهما متعددان، أي أن السبب للشك أثناء الصلاة غير السبب للشك بعد الصلاة، فهما شكان، فالشك الأول زال يقينا والشك الثاني حادث بعد السلام، فمقتضى قاعدة الفراغ عدم الاعتناء بالشك بعد السلام. ولكن هذا التفصيل غير عرفي كما سبق بيانه، أي سواء كان السبب واحدا أم متعددا، ما دام متعلق الشك واحد ولم يفصل بينهما زمن معتد به فهو شك مستمر بالنظر العرفي، ومقتضى استمراره وفعليته شمول دليل البناء على الأكثر له. القول الرابع، ما ذكره الفقيه النبيه سيد المستمسك قدس سره الشريف وتبعه بعض الأعلام في تعليقته على العروة، حيث قال هو الأقرب، البناء على الركعة الموصولة لا الركعة المفصولة، بأن يقوم ويأتي بركعة من دون تكبيرة الإحرام، حيث تكون حينئذ ركعة متصلة. والسر في ذلك أحد وجهين. الوجه الأول أنه بما أن قاعدة الفراغ لا تشمله لانصرافها عن شك مسبوق بالشك، وقاعدة البناء على الأكثر أيضا لا نحرز شمولها، إذ لعل هذا الشك شك آخر غير الشك الذي حدث أثناء الصلاة ومع الفصل بينهما باليقين وجدانا، لا نحرز أن الشك هو استمرار للشك السابق كي يشمله دليل البناء على الأكثر. إذن المرجع إطلاق دليل الاستصحاب، ومقتضى إطلاق دليل الاستصحاب استصحاب عدم الرابعة، ومقتضى استصحاب عدم الرابعة أن يأتي بركعة متصلة من دون تكبيرة الافتتاح. فإن قلتم بأن التسليم الذي حدث لأنه سلم، بأن التسليم الذي حدث مانع من صحة الصلاة، والسر في ذلك أن مانعية التسليم إنما تزول هذه المانعية لأحد دليلين، إما دليل البناء على الأكثر حيث إن مقتضى دليل البناء على الأكثر أن يسلم ويأتي بركعة الاحتياط ولو كان التسليم في الواقع في الركعة الثالثة، لكن دليل البناء على الأكثر لا يشمل المقام لأن المفروض أن الشك زال ثم رجع، فلا يشمله دليل البناء على الأكثر، فلا يكون دليل البناء على الأكثر هو المدرك في عدم مانعية التسليم. وإما أن يكون مدرك عدم مانعية التسليم الروايات الخاصة الواردة في من علم بالنقص، يعني من سلم معتقدا أنه على أربع ثم انكشف له أنها ثلاث أتم بركعة وصلاته صحيحة، كما في هذه الرواية الشريفة صحيح العيس بن القاسم عن الرجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر أنه لم يركع، قال يقوم فيركع ويسجد سجدتي الساهو لأجل السلام الزائد. هذه الرواية وين وردت؟ في من سلم سهوان، أما في المقام لم يسلم سهوان بل كان ملتفتا لأنه شاك بين الثلاث والأربع فسلم بناء على قاعدة البناء على الأكثر لأنه سلم سهوان. إذن التسليم مانع من صحة الصلاة إن قلت هكذا. قلت إن مقتضى قاعدة لا تعاد عدم مانعية التسليم، لأن موضوع قاعدة لا تعاد ليس هو خصوص السهو ولا خصوص الجهل القصوري، بل موضوع قاعدة لا تعاد كل عمل أو كل خلل عذري، والتسليم الذي صدر من المكلف في المقام صدر عن عذرين، وهو أنه كان مندرجا تحت قاعدة البناء على الأكثر، فلأنه في وقت التسليم كان مندرجا تحت قاعدة البناء على الأكثر سلم تطبيقا للقاعدة ثم زال الشك، وهذا لا يسلب كونه معذورا، فحيث إن التسليم وقع عن عذر إذن فمقتضى حديث لا تعاد عدم مانعيته، فوظيفته الركعة المتصلة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن يقال إن الإتيان بالركعة المتصلة هو المحرز للفراغ في المقام. لما؟ لأن المكلف إما في الثالثة أو في الرابعة، إن كان في الثالثة ما زال فوظيفته ركعة المتصلة لا المنفصلة، وإن كان في الرابعة فالركعة المتصلة لا تضر بل تكون لغوا. إذن بالنتيجة المكلف يحرز الفراغ على كل حال بالركعة المتصلة. وأما شمول دليل البناء على الأكثر فإنما يشمل إذا احتمل المكلف زيادة الركعة، كالذي يشك أثناء الصلاة بين الثلاث والأربع فيقال لو أتيت بركعة متصلة لربما كانت زيادة مبطلة، إذن سلم ثم أتي بركعة. لكن محل كلامنا المكلف سلم ثم شك، فالشك صار شنو؟ بعد التسليم، فلو أتى بركعة متصلة الآن قطعا لا تكون زيادة لأنها ركعة بعد التسليم، فإذا لا يشمله دليل البناء على الأكثر لأن مورده من احتمل كون الركعة المتصلة زيادة، والمكلف في المقام لا يحتمل كون الركعة المتصلة زيادة لأنها بعد التسليم قطعان، فمقتضى الطريق المحرز للفراغ أن يأتي بالركعة المتصلة. لكنه مع ذلك قدس سره الشريف أي السيد الحكيم في تعليقته على العروة قال ولكنه لا يخلو عن إشكالين، يأتي الكلام في البقية إن شاء الله.